الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل ونكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتكلمنا عما حدث من إبليس تجاه أبينا آدم، وهو تسمية الأشياء المحببة المحرمة بأسماء محببة إلى النفس البشرية. وبعد ذلك أكل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الشجرة ناسيا، وتكلمنا عن تأويل أهل العلم بقوله عز من قائل: فنسي ولم نجد له عزما. بعد ذلك تكلمنا عن أمر يتعلق بما حدث من أبينا آدم، وهو عصمة الأنبياء. وقلنا أن الاختيار الذي تطمئن له النفوس ويرضاه القلب ما قاله القاضي عياض في كتابه الشفا في معرفة حقوق المصطفى، فقال: وعصمة الأنبياء هو حفظ الله عز وجل لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وقلنا أن العصمة تقع في الاعتقاد، وتقع في التبليغ، وتقع في الحكم والفتية، وتقع في أفعالهم وسيرتهم. قلنا في الاعتقاد هذا أمر مفروغ منه، لأن الاعتقاد هو أساس الدين. وكذلك في التبليغ فهو مبلغ عن الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا في الأحكام والفتية، وتكلمنا قبل ذلك عن الأحكام والفتية، قلنا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور فيتكلم إما بما كان عليه الأمر قبل البعثة، وإما بما لديه من أصول وقواعد شرعية تعلمها من رب البرية سبحانه وتعالى، ويجي الحكم. طيب هذا الحكم الذي جاء من باب الفتوى والاجتهاد بيبقى واحدة من اثنين: إما أن يقره عليه ربنا عز وجل، وإما أن الله عز وجل أراد أن يتغير هذا الحكم إلى شيء آخر فيأتي الوحي بتغيير الفتوى. تكلمنا عن هذا أم لا؟ وأتينا بأمثلة على ذلك، ودي مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل شرع لنبيه أن يجتهد، ولكن إذا جانب الصواب لا يقره ربنا عز وجل على اجتهاده، بل يأتي بالحكم أو بالتشريع الجديد، كما ذكرنا هذا في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة لما شكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه قال لي: أنت علي كظهر أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بما كان عليه العرب، وهو أن هذا طلاق بل أشد أنواع الطلاق. وأيضا في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أنه لو قتل مقبل غير مدبر أين يذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة. فجاء جبريل وقال: لا، إلا أن يكون عليه دين. بعد ذلك ما يقع في أفعالهم وسيرتهم. الذي يعنينا إخواني في هذا الأمر من أوله إلى آخره هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما وقع منه صلى الله عليه وسلم في سيرته منذ أن ولد حتى أكرمه الله عز وجل بالنبوة شيء يقدح في سيرته. ومن أجل ذلك تجد أنه لما صدع بالحق صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قامت مكة كلها عن بكرة أبيها لتصد هذه الدعوة، وما سمعنا أحدا قط من مشركي مكة، مع أنهم كانوا في غاية الحرص على إسقاط الدعوة، تكلم في شيء عن ماضي نبينا صلى الله عليه وسلم. ما حصلش، بل العكس، الوليد بن المغيرة عتب عليه لما بدأوا يتكلمون ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأوصاف التي هو منها بريء. الوليد بدأ يعتب عليه، قال: كيف والرجل بين أظهرنا مذ 40 سنة وما رأينا عليه إلا كل صفات الرجولة وكل المروءة، فكيف بعد أن ظهر الشيب في صدغيه وجاءكم بكتاب تقولون ساحر تقولون شاعر كذاب؟ هذا كله كلام دونه خرط القتال. يبقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، عصمه ربنا عز وجل قبل وبعد البعثة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم في المستدرك وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية قبل أن يكرمني الله بنبوتي إلا مرتين. أدي معنى كلمة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. معنى كلمة بقاء الاختيار يعني في بشريته موجودة، يريد أن يفعل ما يفعله البشر، ولكن الله عز وجل عصمه وفرق بين بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء وبين أن يصرف عنه الاختيار. ديت غير دي خالص. أما بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء هذا أشد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت يوما لرفيقي: اكلأ لي غنمي حتى أسمر مع شباب مكة. فقال رفيقه: أفعل. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما في مشارف مكة وجد يعني صوت غناء، فسأل: ما هذا؟ قال: عرس فلان على فلانة. يقول: فجلست لأستمع، فضرب الله على أذن النوم، فما استيقظت إلا مع مس الشمس. والمرة الثانية نفس الطريقة، يقول: فما هممت بشيء من أمر الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوتي. وطبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أوضح من شمس النهار، وكذلك بعد البعثة. طيب الإشكال بيجي منين بقى؟ الإشكال بيأتي من ورود بعض النصوص الشرعية توهم غير الذي قلنا. الإشكال يأتي من هنا. فقوله عز من قائل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقوله عز من قائل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وقوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى. وقوله عز من قائل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قبل الكلام عن هذه الأمور، في أصل نظر نأصله الأول ومن خلاله ننطلق، وهو عند الكلام عن أشخاص بأعيانه، وبمعنى أعم عند الكلام عن مخلوقات بأعيانه، يجب علينا وجوبا عينيا أن نراعي الإطار الذي فيه هذا المخلوق الذي نريد أن نتكلم عنه، وبعد كده نتكلم. أما بغير مراعاة الإطار حتما سيزل المتكلم. فنريد أن نتكلم عن جبريل، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أمين الوحي، روح القدس. فعند الكلام عنه نراعي أنه ملك، بل خير الملائكة، وأنه لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، وأنه أمين الوحي وهو المبلغ عن الله عز وجل. الكلام من خلال هذا الإطار سيستقيم. أما أن نتكلم كما يقول الروافض الخبثاء أن جبريل أخطأ وخان الرسالة ونزل بها على محمد وكان ينبغي أن ينزل بها على علي، هذا هو الكفر البواح. أيضا حينما أتكلم عن أنبياء الله عز وجل الذين سماهم ربنا في كتابه، نبي الله موسى وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء الله عز وجل، حينما أتكلم عنهم أتكلم من خلال قوله عز من قائل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أتكلم من خلال هذا المنطلق. أما أن يصل الجرأة ببعضهم يتكلم عن نبي الله موسى ويصفه بأنه فتى عصبي المزاج، ويتكلم عن نبي الله سليمان بكلام هو لا يقبله عن نفسه، هذا هو عين الضلال وعين الانحراف عن الشريعة. كذلك بعض الجماعة اللي هم بقى إيه بيسموا أنفسهم حرية النقد، يتكلم عن خالد بن الوليد، يتكلم عن أبي هريرة، يتكلم عن الصحابة، الله بكلام فج، كيف يتكلم عن أقوام الرب عز وجل أخبرنا خبر صدق أنه رضي عنه؟ تيجي إزاي؟ تكلم بعضهم قطع الله لسانه، تكلم بعضهم أبو هريرة كان يختلق الحديث بلقمة عيش، هكذا قالوا ونشر هذا الكلام. يبقى لابد أن نراعي، الله يبارك فيكم، خذوا بالكم مني كويس، أنا بتكلم عن مخلوق بعينه، أراعي الإطار الذي هو فيه، سواء هذا الإطار جاء من كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تخيل مثلا لما خالد بن الوليد في حروب المرتدين فعل الأفاعيل بالقول، وحدث وقتل مالك بن نويرة وتزوج خالد بامرأته، ف فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وجد في نفسه شيء على خالد، وأمر أبا بكر الصديق أن يعزل خالد، قال اعزله يا خليفة رسول الله فإن في سيفه رهقا. انظر رد أبي بكر الصديق، ما كان لي أن أعزل أو أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إطار بتكلم عليه. كذلك إخواني معشر المسلمين، آيات في القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لابد أن تفهم طبقا للإطار الذي أعلمنا به ربنا عز وجل أن هذا النبي هو خير خلق الله، خير الخمسة اللي هم خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا الإطار أتكلم. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا، أنت عندك عقيدة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وخاتم النبيين أمي صلى الله عليه وسلم، كل كلام يأتيك على غير هذا المعتقد اطرحه أرضا، وإن لم تستطع أن ترد عليه. لذلك أقوال أهل العلم المحققين اللي هم بيفهموا النصوص كما فهمه السلف الصالح، ما كان لنبي، وفي قراءة ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، الأمر فيها أوضح من شمس النهار. الذي حدث كما رواه النسائي بسند صحيح نص على ذلك الألباني، لما حدث في بدر ما حدث ووقعوا في الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فأشاروا. ليه؟ لأن الأمر لم يجد فيه نص. فيه رواية بقى عند النسائي يتجاهلها الكثير، حاصلها أن جبريل أتى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال لهم خير أصحابك بين إن أخذوا الفداء يقتل منهم 70 في العام القابل، وإن قتلوا الأسرى لا شيء عليه. يبقى أصبح الأمر في يد النبي صلى الله عليه وسلم أم خرج؟ بس خلاص، عاوز تعتب بقى اعتب على ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، قالوا لا نأخذ الفداء. طيب ليس له دخل، فأخذوا الفداء وتركوا القتل. العلماء قالوا طب ولماذا الصحابة أخذوا الفداء؟ قال لك لأمور معتبرة. أول شيء قالوا نتقوى به على قتال الأعداء. الأمر الثاني أخذتهم شفقة ورفقة بهؤلاء القوم أن يقتلوهم. الأمر الثالث ظنوا وأملوا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الإسلام، أو يخرج من أصلابهم من يكون مسلما موحدا. لهذه الاعتبارات قبلوا الفداء. فلما قبلوا الفداء جه في أحد وقتل منهم نفس العدد، وأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يبقى الاعتاب هنا على النبي أم على الصحابة؟ انتبهوا يا أخوانا، على الصحابة، ولكن ربنا عز وجل خاطب الصحابة في شخص نبيهم، وهذا وارد في القرآن كثير. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، انتهى الأمر على ذلك. طيب وتخفي في نفسك ما الله مبدي، من الذي يقبل ما يقال ويروجه الأعداء طعنا في نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لما زينب تزوجت بزيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم مر على البيت، هكذا يقول أهل البدعة وأهل الخبث والدهاء، فبقدر الله مروا على البيت، الهواء كشف ستار البيت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تخمر عجينة، فلما رآها قال سبحان مقلب القلوب. فسمعتها زينب، فلما جه زيد قالت حصل كتوة كتوة كتوة، قال لا خلاص ما ينفعش لازم أطلقك. فبدأ زيد كما هكذا يقولون بدأ إيه يخترع الخلافات بينه وبين زينب، حاشا لزيد أن يفعل ذلك وحاشا لزينب أن تفعل ذلك، ونبي يرسل فوق القمة. فرح لسيدنا النبي قال له كذا وكذا وكذا، فقال له إيه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ها وتخفي في نفسك ما الله مبدي. انظر بقى للنص، انتوا عارفين يا أخوانا، ومعلش تتسع صدوركم لكثرة ما بركز على المسألة دي، الإشكال كله بيأتي من عدم فهم لغة العرب وأساليبها، الضلال كله بينشأ من هنا. ولكن لو أرعن النظر وراح لأهل اللغة يسألهم يستحيل يقول الكلام ده، يعني من باب الأمثلة فقط. كلمة يد في لغة العرب تأتي على الجارحة وعلى النعمة والفضل وعلى القدرة، معروف الكلام ده، بلغوه لأدعياء مذهب أهل السنة والجماعة من أصحاب المؤسسة الرسمية، أدعياء تأتي بمعنى اليد والقدرة والنعمة، ولكن لكي تأتي بهذا المعنى بيبقى لها أسلوب في لغة العرب تأتي عليه، فتقول يد محمد عندي. إن قصدت بهذا اللفظ إن اليد بمعنى النعمة أو القدرة، أنت من أجهل خلق الله بلغة العرب، ما تتقالش كده أبدا. ولكن لكي تكون جاءت يد وأضيفت بيسموها إيه؟ ديت بمعنى الجارح حتما ولا بد. طب متى تكون بمعنى النعمة والفضل والقدرة؟ إذا قطعت عن الإضافة، تقول لفلان عندي يد، أما يد فلان عندي ما تجيش في لغة العرب. واضحة دي ولا مش واضحة؟ مفهومة يا أخوانا دي؟ ربنا عز وجل لما قال يد الله فوق أيدي، فلما أضاف اليد إلى ذاته سبحانه وتعالى دل على أنها صفة على الحقيقة، ده كلام العرب. وكذلك قال الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه واليد في لغة العرب تطلق على ثلاث معاني، الجارح والنعمة والقدرة، ولكن إذا ثنيت أي جاءت مثناة لا تصرف إلا على الجارح، ده كلام العرب. ومن أجل ذلك تجد كل من يؤول الصفات إن كان عن اقتناع فهو من أجهل الناس بلغة العرب، وإن كان عن هوى فلا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله. كذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني إيه؟ الذي أخفيته الله أبداه، يبقى ما فيش حاجة مستخبية، مظبوط ولا لا؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي الذي أخفيته أبداه الله. ما الذي أبداه الله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر، وانتهى الأمر على ذلك. أما أهل الضلال وده اللي بيستغلوا أعداؤنا للطعن في الشريعة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخره. حاصل الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على أن يهدي الله زعماء القوم، فكان يجلس معهم ويكلمهم، وبينما هو منشغل معهم في الكلام جاء عبد الله بن أم مكتوم يتكلم مع النبي وهو يتكلم مع القوم. أبجديات المعرفة يقول إن عبد الله بن أم مكتوم هو الغلطان، لأنه دخل عليه السلام ويتكلم مع القوم، هكذا في كل النصوص، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قال علي الرذماري لو وقع الذنب لغفر ولكنه لم يقع، انتهى الأمر على ذلك. واضح يا أخوانا؟ يبقى أما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن أمهات المؤمنين، أبص الإطار الأولاني قبل أن أخوض وأتكلم وقبل أن أزل. وهؤلاء إن كانوا هم بشر ولكن الله عز وجل اصطفاهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله عز وجل وإن كان قد شهدت النصوص لوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم، بل قد تلافاهم تلقاهم واشتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعند النظر إلى حديث الشفاعة الذي يأتون الناس نبي الله إبراهيم ولآدم ولنوح كلهم يقول فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فنبي الله موسى قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها. طيب عند التأمل في النص ما قتله فوكزه. وعندنا الوجز وعندنا اللجز. اللجز هو الضرب بالكف والوجز هو الضرب بالقبضة. فوكزه موسى فقضى عليه. ما أراد هذا وحاشاه أن يتعمد أمر نهاه ربنا عز وجل عنه. وكذلك نبي الله إبراهيم لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذب ثلاث كذبات إحدى اثنتين منهن في ذات الله عز وجل. قال لها قولي له إنك أختي. طيب وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى مدين أخاهم شعيبة. واتفق العلماء على أن المسلم خلصت؟ طيب على أن انتبهوا لإجماع العلماء داخل إجماع العلماء على أن المسلم لو رأى ظالما يتبع مظلوما وهو على يقين بأن هذا ظالم وهذا مظلوم أو غلب الظن عليه فإذا بالمظلوم يستتر في مكان خوفا من الظالم ولا يعلمه إلا ذاك الرجل فإن جاء الظالم وسأل الرجل عن المظلوم ودله الإجماع منعقد أنه يأثم. يأثم واضح يا أخوانا؟ نراعي هذا عند الكلام عن أنبياء الله عز وجل ورسله ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. لذلك عقيدتنا في أنبياء الله لابد أن تكون واضحة وكذلك عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون واضحة. ليس هذا فحسب بل نوالي ونعادي على العقيدة. فإذا رأينا أحدا ينتقص من أنبياء الله ورسله ويصفهم بما لا يليق بهم قط ليس له منا إلا كل بغض وكل براءة أيا كان هم. وكذلك في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو المعتقد الذي ندين الله عز وجل به. بعد ذلك هناك نص يتعلق بما حدث من أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا النص شأنه شأن كثير من النصوص لم يعجب أهل البدعة أصحاب القلوب المريضة الذين تلقوا علوم الشريعة من وحي الواقع فبدأوا كلما سمعوا حديثا لا يليق أو لا يروق لهم ردوه حتى ولو كان متواترا قطع بذلك أهل الاختصاص. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنس اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حديث مرة ثانية لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنس اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قبل ما نقول كلام أهل العلم وده اللي بحضر نفسي وإياكم منه إحنا أقصى حاجة نوصلنا لها نكون نعم الرجال أن نأتي بالأدلة وبكلام العلماء إن فعلنا ذلك فنعم الرجال. أما أن يشتري أحدنا أن يتعامل مع النصوص ويستل الأحكام هكذا دون حياء لا مرفوض. لأن التعامل مع النصوص واستلال الأحكام ديت وظائف المجتهدين كأمثال الشافعي وأحمد وابن تيمية وأمثال الألباني وأحمد شاكر وابن باز والعثيمين وغيرهم دي شغلتهم. أما أن يشتري أحد يقول لك أهو لم تخن أنثى زوجها الظهر، يعني معناها حواء خانت أبانا آدم. طب مفهوم الخيانة عندك إيه؟ ما هو نفس الفهم ده فهمه بعض الضلال من قوله تعالى: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقال ابن عباس والأثر صحيح عنه وله حكم الرفع: ما بغت امرأة نبي قط. ما ينفعش أصلا، ما بغت امرأة نبي قط. يبقى المتشكك في براءة عائشة مما نسب إليها لا نشك في كفره لحظة، خارج عن الملة ولا كرامة أيا كان هو. ما بغت امرأة نبي قط. وفي قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات والطيبين، الآيات في أوجه بعض التفسير أي النساء الطيبات للرجال الطيبين. ولا يوجد أطهر من أنبياء الله ولا أطيب منهم، واختارهم لهم ربنا عز وجل. لذلك من الأشياء الطيبة في بعض الروايات في السنن وغيرها أن لما حدث في الإفك ما حدث، فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من زوجك عائشة؟ قال: الله. ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: رأيتك في المنام مرتين، يأتيني جبريل في سرقة من حرير فأكشفها فإذا أنت هي، ويقول: هذه زوجتك. فأقول: إن كان من عند الله يمضي. يبقى لابد الجوز. شوف عمر بن الخطاب، فقال: أتظن أن الله يدلس عليك؟ وبعدين بركوا إخواننا، طيب الفهم ده، الفهم السديد ده، كيف يخفى على الروافض الفجرة ويأتي النص المحكم ببراءتها ومع ذلك يقول لك: والله احنا لسه متوقفين في المسألة. يبقى الشاهد إخواننا حتى نستطرد الكلام، النصوص الشرعية حذاري 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 أن تأخذ نصا وتستل أنت بنفسك منه الحكم. لا، قل والله روى البخاري كذا، وقال الحافظ ابن حجر، وقال الإمام العيني، وقال شيخ الإسلام، فنعم الرجل أنت. أما تقول النص واضح يا أخي، لا ده واضح، ده بفهمك الرضي. فلابد من تقييد الفهم بفهم السلف الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظهر. واحد يقول لك: طب احنا ذنبنا ايه؟ طب حواء عملت. لا، لابد أن النص يفهم كما فهمه المتقدمون من أهل العلم. طيب أيضا ربنا عز وجل يقدر المقادير ويسبب الأسباب وترتب عليها المسببات، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مثال ذلك، الله عز وجل في أخبار بني إسرائيل أمرهن بالخروج إلى المساجد، فكانت المرأة منهن تتخذ ساقين من خشب وتقف خلف الرجال لتستشرف الرجال وتغير كثيرا من بدنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أجل ذلك سلط الله عليهن الحيض ومنعهن من المساجد. كلمة سلط الله عليهن الحيض يتعارض مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج، قال لها: أعرقت؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فكيف يقول سلط الله عليهن الحيض؟ يبقى النص يفهم كما فهمه المتقدمون. قال: سلط الله عليهن الحيض، أي أكثر المدة الزمنية التي تأتي المرأة الحيض فيها، بدل ما تأتي 4 أيام خلها 20 يوم عقوبة لهن. وأذن بالكم يا أخوانا، يبقى لابد أن نراعي الأسباب والمسببات وتقدير المولى عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما إن تكلمت بهذا الكلام والرجل ما زال معترضا، ده كف الكلام عنه، كف عن الكلام عنه. طيب قال قال الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج، فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة، فإنهم يأخذون له وللسبت، وأمروا ألا يدخروا طعاما. تشريع، أنت بينزل لك كل يوم المن، واخد بالك، من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، خد اللي يكفيك طول النهار. أنت عارف عندك مثلا 20-30 عيل، وكل عيل بياخد قد كده، بتحسبها وبتاخد خلاص، واللي أنت محتاجه بتاخده. ولكن طب يوم السبت ممنوع الخروج، خد الجمعة، خد السبت مع إيه؟ مع الجمعة، وانتهى الأمر على ذلك. وجاءك النص الشرعي بعدم الإدخار، خد بالك، وأمروا ألا يدخروا طعاما، فادخروا فكان ادخارهم فسادا للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. لولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم الطعام ولم يخنز اللحم. قال وهب بن منبه، وذكر الكلام هذا الحافظ ابن حجر، قال الله في بعض الكتب: لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ولولا حواء. الحديث كما قلنا في الصحيحين ولا حدة لمن يطعن فيه بحال من الأحوال إلا أنه صاحب هوى تماما، كما قام بعض المبتدعة الذين ليس لهم هدف في كلامهم في الشريعة إلا إرضاء الناس، أما أنه يبين الحق ويصدع به هيهات هيهات. قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تصدقنا معشر النساء فإن رأيتكن أكثر أهل النار. خلاص، قام السفيه الأحمق وقد سيدنا النبي بيهزر، لأن أصل الهدف عنده مش الدعوة، وهذا ليس رجما بالغيب، وإلا خبرنا ما الذي حملك على الطعن في الثوابت. وعشان كده يا إخوان خذوا بالكم وخذوها عني، أخذتها عن الأكابر، إياك أن يكون في هدف دعوتك رضا الناس، إياك، لن يرضى الناس منك بشيء إلا بالتفلت. ولسان حليم يقول: ضعها في رقبة عالم والقى الله سالما. إياه، لا، أنت هدفك مرضاة الرب عز وجل، ولن ترضيه إلا إذا صدعت بشريعته مع مراعاة الضوابط. هذا المقام يسمح بالكلام ده ولا لا يسمح؟ ولكن تبدأ أنت تداهن وتغير لإرضاء القوم، والله يا أخي الفاضل لو بذلت لهم كل ما تملك لن يرضوا عنك. وإذا التمست قلوبهم على حساب الشريعة اعلم أن قلوبهم بيد من دلست في شريعته. وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها لما استخلف عثمان بن عفان، فقال لها: يا أم المؤمنين أوصني. قالت له: يا عثمان، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. وماذا تريد بعد ذلك؟ طب ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، لن ينفعوك. يبقى هدفنا أصدع بالحق. والله يا أهل الكتاب يزعلوا مني، يضربوا رأسهم في ألف جدار، بس أنا بصدع بحق وبتكلم بعقيدة، وأقول المسيح لم يقتل ولم يصلب، ومن قال هذا كفر بالله مخلد في النار إن مات على ذلك. أصدع بالحق. عزير بن الله، من قال هذا كفر بالله، بل هو عبد من عباد الله. لابد من الصدع بالحق. أما أن أقول لا ما تتكلمش في دية حتى لا تفرق الوحدة الوطنية، خلاص شوية شوية ما تصليش، ليه هتفرق الوحدة الوطنية؟ شوية شوية حولوا المساجد لمصانع، ما هي تسلسل. يبقى لابد من الصدع بالحق وبيان الأمر. طيب، يقول: ولولا حواء، إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، بس كما في قوله تعالى: فخانتاهما. الخيانة عبارة عن إيه؟ كانت امرأة نبي الله لوط إذا جاء الأضياف إلى نبي الله طلعت على السطح وأشعلت شعلة. الخبثاء من القرية أبو جري وامرأة نبي الله نوح ما آمنت به، هي دي الخيانة. أما أننا نظن غير ذلك ونبدأ نحمل النص ما لم تحتمل، لابد أن يفهم النص كما فهمه المتقدمون من علماء الأمة، عدا ذلك ضلال. وهو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، اوعى تحيد عن كده. يقول إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها، وقريب من هذا فجحد آدم وجحدت ذريته. وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي لهن ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. إيه بقى الإشكال في الحديث عند أهل البدعة؟ الإشكال في الحديث إن مش عجب. ليه؟ لأنه تربى على وحي الواقع، ما تربى على يد شيخ ولا جلس بين يد شيخ ليتعلم، فأصبح يقرأ النص ويبص في دماغه يمشي معك ولا يمشيش، ما يمشيش خلاص اركبه. زي ما استدل بغبائه الوقح وبجرأته العجيبة على مشروعية كلام المرأة مع الرجل الأجنبي من غير ضرورة ملجأ ومن غير أي شيء بكلام امرأة نبي الله الرجل الصالح مع نبي الله موسى، وفاجأته إحداهن تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالك تتكلم معي بنص القرآن. تخيل، طب بنص القرآن نقول بقى كلام فرعون؟ انظروا يا أخوانا لهذا السفه، وما أكثره تلاعبا بالنصوص الشرعية. يبقى الشاهد إن العرق نزع.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط. الظهر. بعد ذلك وقع من أبينا آدم وأكل من الشجرة، وكله بقضاء الله وقدره، ولا يستدل بالقضاء والقدر على المعائب إنما يستدل به على المصائب. قال تعالى: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال عز من قائل: فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ قال أهل التفسير: كانا هو آدم وحواء لا يريان سوآتهما، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما فأخذهما الحياء، وقام يأخذان من ورق الجنة ليسترا السوءة. دلت هذه الآية كما قال أهل التفسير على أن كشف العورة مستهدا في الطباع، مستقبحا في العقول. لذلك نص في القرآن أوقف أهل العلم، وهو: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآية سبب نزلها معلوم، كان القوم إذا طاف أحدهم بالبيت عندهم اعتقاد لا يطوف بالبيت في ثوب عصى الله فيه، فكان إذا دخل الرجل يطوف بالبيت ينزع ثيابه، وبعض أهل مكة يعيرونه ثياب لم يجد يطوف عريانا، بحجة أن إيه ما ينفعش يطوف بالبيت في ثوب عصى الله فيه. طب والمرأة نفس الرجل، طيب لو لم تجد تطوف عريانة وتضع على عورتها المغلظة خرقة. فأنزل الله عز وجل قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اللفتة إيه؟ خاطب ربنا عز وجل المسلمين بقوله يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أو لا أيها الناس، إشارة إلى أن من تجرد من عورته على الملأ خرج عن نطاق الآدمية ولحق بالبهائم العجموات. معروف عزك الله البهائم هي اللي مش فارقة معها، بهيمة بعيد عنك. طب والآدمية؟ عشان كده إيه عندنا قناعة كافية أن من يظهرون سوآتهم تشبه بالبهائم لا شك في ذلك، يبقى ظهور العورة مستقبح ومستهدن في الطباع ومستقبحا عند العقلاء. طيب هنا تأثير الذنب، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. قال محمد بن يحيى الذهلي: قال رجل لعالم أوصني وأوجز، قال: أوحى الله لنبي من أنبيائه لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لحلت به الخراب. لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لحلت به الخراب. ولا يخفى عليكم إخواني أن الذنوب لها نوعان من العقوبات، العقوبة القدرية والعقوبة الشرعية. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.